فيما تزداد التكهنات بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية، يحتد النقاش في أوساط المحللين والخبراء العسكريين حول طبيعة تلك الضربة وتوقيتها والعوائق التي تعترضها. صحيفة أمريكية نقلت آراء لخبراء عسكريين أمريكيين في هذا الخصوص. أما الزميل سامي شورش فقد تحدث إلى خبيرين عسكريين عراقي وكويتي حول المحاور ذاتها وعد التقرير التالي.
يعتبر خبراء عسكريون أن مهاجمة العراق بهدف إطاحة نظام حكمه ليست نزهة، لكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى أن العوائق والصعوبات في هذا الطريق ليست عسكرية إنما دبلوماسية. لتسليط مزيد من الضوء على هذه الفكرة نعرض فيما يلي لمقال تحليلي نشرته صحيفة The Dallas Morning News الأمريكية، ونقلت فيه آراء لخبراء ومسؤولين عسكريين أمريكيين سابقين. كذلك نتحدث إلى خبيرين عسكريين عراقي وكويتي يعلقان على الموضوع ذاته. صحيفة The Dallas Morning News الأمريكية نقلت عن الجنرال الأمريكي المتقاعد دان كريسمان أحد مخططي حرب تحرير الكويت في 1991 أن الولايات المتحدة قد تستطيع إطاحة النظام العراقي بمفردها من دون الاعتماد على الحلفاء، لكن المشكلة في هذه الحالة هي المواقع أو الأراضي التي يمكن للقوات الأمريكية أن تستقر فيها وتنطلق منها في اتجاه العراق، وهذا ما يفرض على واشنطن ضمان الحصول على دعم الدول الخليجية أو تركيا على الأقل بحسب كريسمان. إلى ذلك تنقل الصحيفة عن الجنرال السابق في القوة الجوية الأمريكية ريتشارد هارلي أن الحرب مع العراق تختلف كليا عن تلك التي خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان، ففي حال العراق لا يمكن الاعتماد على مجموعات قتالية صغيرة، إنما لا بد من استخدام قوات برية كبيرة العدد نسبيا. أما الخبير العسكري العراقي اللواء الركن وفيق السامرائي فيرى أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تغيرت بعد حرب أفغانستان، ولم تعد الولايات المتحدة تعتمد في حروبها على قوات برية.
أعتقد بأن استراتيجية الحرب الأمريكية قد تغيرت كليا في الآونة الأخيرة وخصوصا منذ حرب أفغانستان، ولا أرى وجود فرصة لأن تكون هناك حرب برية بين العراق وأمريكا، ولا بين أمريكا ودولة أخرى إلا إذا استلزمت الظروف القاهرة ذلك. فلماذا تقوم أمريكا بهجوم بري في العراق وهي لديها من الوسائل التي تستخدم عن طريق البعد الثالث، عن بعد، توجه عن بعد بواسطة الطائرات، بواسطة الصواريخ الموجهة من السفن، من حاملات الطائرات؟ لماذا تبعث بجنودها إلى العراق؟ ولماذا لم تبعث بجنودها إلى أفغانستان مثلا، وهي كانت تريد ولا زالت تريد أن تلقي القبض على أسامة بن لادن وعلى 40 رأس مطلوب؟ إذن أنا شخصيا أستبعد كليا أن تكون هنالك عمليات قتالية برية بين طرفين، بين القوات الأمريكية وبين العراق، ولكن هذا لا ينفي أن ترسل أمريكا في مرحلة ما من الصراع إذا ما تطور وتحول من عملية ضربة لأهداف معينة إلى عملية إسقاطية، أن ترسل مجموعات من قواتها الخاصة إلى نقاط منتخبة لتعزيز أطراف أخرى للإطاحة بالنظام أو لغرض توجيه الإسناد الجوي القريب وما إلى ذلك.
الخبير العسكري الكويتي العميد المتقاعد ناصر الدويلة الذي عمل قائدا لوحدة مدرعات في حرب الكويت عام 1991 يتفق مع رأي اللواء الركن السامرائي.
أنا في تصوري أن الأمريكان سيقومون بعمليات قص لأهداف استراتيجية داخل العراق تؤدي إلى تقطيع أوصال دولة العراق، بحيث أنه في بغداد لا يملكون السيطرة على باقي المناطق. سيتم التركيز على مراكز القيادة والسيطرة في بغداد، سيتم ضرب كل ما هو يمت لسيطرة النظام داخل بغداد وخارج بغداد على الدولة وعلى الجيش. سيتم توجيه ضربات نوعية، قد يتم ضرب مجلس قيادة الثورة، وقد يتم ضرب القصر الجمهوري، وقد يتم ضرب بعض المخابئ السرية، وقد يتم ضرب مناطق الاتصالات ومناطق الكهرباء ومناطق بحيث تشل القيادة العراقية عن السيطرة عن أي شيء داخل العراق. سيتم التركيز على بعض قطاعات الحرس الجمهوري، ليس كل قطاعات الحرس الجمهوري، لأن أنا أظن قطاعات الحرس الجمهوري كلها ليست يعني في ولاء كامل لصدام حسين. حرس الجمهوري جزء من أبناء الشعب العراقي، ولا يمكن إطلاقا أن يقفون ضد شعبهم وضد يعني مستقبل أمتهم. يبقى أن الأمن الخاص قد يدمر، تدمر معسكرات الأمن الخاص تدمير كامل، قد تغتال يعني شخصيات الأمن الخاص وقيادات الأمن الخاص بطرق مختلفة. يبقى الأمر الأساسي يجب أن يتم التحرك من داخل العراق. إذا تم التحرك من داخل العراق بواسطة العسكريين العراقيين لن تحدث فوضى بالعراق، فالجيش العراقي سيتحرك لإسقاط صدام حسين بواسطة وتغطية يعني الدعم الأمريكي، وبواسطة قوات خاصة أمريكية توجه الطيران وتفرز مع القوات العسكرية التي تعلن تمردها على صدام حسين. لابد أن يتابع هذا عمل دعائي وعمل يعني استخباري رائع جدا كبير جدا، حتى يبين يوجه قادة الفرق العراقية اللي يريدون أن يتمردون على صدام حسين كيف تتم المساعدة الأمريكية لهم، كيف تتم المساعدة الجوية والغطاء الجوي والإمداد بشكل عام، والحماية لهم كذلك من أي قصف أو تدخل آخر. إذا كان هذا الأمر محسوب سيتم إسقاط صدام حسين من الداخل وبواسطة الضربة الجوية.
أما الجنرال الأمريكي المتقاعد دون شيبرد فإنه يرى أن طبيعة الحرب سيحددها الهدف السياسي الأمريكي، فإذا كان الهدف إطاحة النظام كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في وقت سابق، فإن القصف الجوي والصاروخي غير كاف لتحقيق هذا الهدف، إنما يتطلب الأمر إدخال قوات برية إلى الساحة الحربية. وفي هذا الإطار أشارت الصحيفة إلى أن من يوصفون في الإدارة الأمريكية بالصقور يفضلون أن تتبنى الإدارة نموذج أفغانستان لجهة إرسال مجاميع صغيرة لدعم جماعات المعارضة العراقية في الداخل العراقي. لكن الصحيفة تنقل عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه أن هناك اختلافات بين المثالين، فأفغانستان ضمت معارضة ناشطة بينما الوضع في العراق غير ذلك. مع هذا يظل السؤال الرئيسي المطروح هو ماذا عن توقيت الضربة الأمريكية في حال حصولها؟ The Dallas Morning News نسبت إلى الجنرال السابق في القوة الجوية الأمريكية بيري سميث توقعه أن تندلع الحرب في الفترة المحصورة بين منتصف الصيف المقبل ونهايته، لكن اللواء الركن وفيق السامراء رأى أن التوقيت قد يعقب مناقشات مجلس الأمن حول تعديل العقوبات المفروضة على العراق في نهاية أيار المقبل.
علمتنا الحياة أن لا نلتزم بتوقيت معين بدون أدلة بدون دلائل، لابد أن يكون لكل عمل دلائل معينة. الآن لا توجد مثل هذه الدلائل لتحديد وقت معين أو تاريخ معين أو مقارب لعمل واثق، ولكن إذا رجعنا إلى التصريحات الأمريكية وإذا رجعنا إلى مجمل النشاطات السياسية والدبلوماسية يعتقد بأن نهاية شهر 5 عندما تتم مراجعة العقوبات ربما يبدأ الموقف بالتصعيد بين الطرفين. أمريكا ستحاول بكل قوتها أن تفرض تطبيق العقوبات الذكية، مبدأ العقوبات الذكية أو مفهوم العقوبات الذكية. روسيا ستحاول منع ذلك. ربما تكون هذه الحرب النفسية التي تشنها أمريكا موجهة ضد روسيا أيضا لإرغامها أو لدفعها إلى قبول مفهوم العقوبات الذكية مقابل أن تتراجع أمريكا، أو لا أقول تتراجع أو تقلص من نشاطها أو من اندفاعها باتجاه إسقاط النظام.
الصحيفة الأمريكية أشارت في موضع آخر إلى مسألة الحلفاء، ونقلت عن الخبير العسكري ريتشارد هاولي أن الحصول على حلفاء أشداء في المنطقة يتطلب جهدا دبلوماسيا بارعا من الإدارة الأمريكية، وأن نجاح هذا الجهد في حشد الحلفاء وراء الحرب الأمريكية أو إخفاقه يحدد إلى درجة كبيرة طبيعة الحرب المقبلة ضد العراق. لكن هل يمكن لأمريكا أن تجد في المنطقة حلفاء لحربها المقبلة مع العراق؟ مثلا الحليف الكويتي أو السعودي أو الخليجي في شكل عام؟ الخبير العسكري الكويتي ناصر الدويلة يرى أن أجواء المنطقة وأراضيها مفتوحة أمام الولايات المتحدة، وأن واشنطن قد لا تشعر بأي صعوبة في استخدام أجواء هذه الدول في ضرب العراق إن وافقت الدول الخليجية أو رفضت.
أمريكا تملك إطلالتين أساسيتين على العراق، تملك إطلالة من جهة تركيا وهذا ما عندها مشكلة، قاعد جرلك تشتغل وتستخدم من أول يوم بدأت فيه عملية القوات الأمريكية. الإطلالة الثانية الخليج، الخليج ما هو محتاج مرور من أي أجواء أخرى. من جهة الخليج ستمر الطائرات من جهة الخليج بأجواء جوية إلى دخول جنوب العراق، فمن شمال العراق عندهم المجال الجوي التركي، ومن جنوب العراق عندهم الخليج مفتوح من دون، لو ما ترضى الكويت وما ترضى السعودية وما ترضى إيران ما حد يشرح راح يتكلم إذا مرت الطائرات الأمريكية من خلال الخليج. مع ذلك أمريكا لها وجود في الخليج، لها وجود في الخليج لا شك، هناك لها وجود يعني رمزي بالكويت، له وجود رمزي بالسعودية، له وجود رمزي في قطر، له وجود رمزي في البحرين، له وجود رمزي في جميع المنطقة هذه كلها. فهذه هذا الوجود قد يسهل عمليات القوات الأمريكية في الخليج. لكن ليكون معلوم للجميع كلها، لجميع العالم، أن لن يوجد أحد في العالم يبكي لسقوط صدام حسين. كل العالم سيصفر لسقوط صدام حسين. صدام حسين مشكلة عالمية وليس مشكلة إقليمية. صدام حسين يمثل كارثة إنسانية وليس مشكلة داخلية، وبالتالي إذا توجه الأمر لإسقاط صدام حسين ستجد أمريكا كل الدعم من كل العالم، إذا توجه الأمر لضرب وحدات عراقية أو ضرب ناس أو ضرب أبرياء كل الناس احتفظوا هذا الأمر.
مع ذلك رأت The Dallas Morning News أن السعودية تظل تمتلك أهمية كبيرة بالنسبة إلى السياسة الأمريكية إزاء العراق، خصوصا بالنسبة للصفحة العسكرية منها. أما في حال معارضة المسؤولين السعوديين تقديم الدعم للقوات الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تستطيع أن تعتمد في شكل رئيسي على الكويت. أما تركيا فإن دورها مهم، لكن المشكلة إنها تخشى أن تفرز الحرب دولة كردية مستقلة في شمال العراق. لهذا يرى الجنرال سميث أن على الولايات المتحدة أن تعد تركيا بأن إطاحة الرئيس العراقي لن تفضي إلى قيام دولة كردية في شمال العراق. أما اللواء الركن وفي قسام الرأي فيكرر رأيه أن الولايات المتحدة قد لا تلجأ إلى استخدام القوات البرية، ما يعني أنها لن تكون في حاجة ماسة إلى دول حليفة لها في المنطقة، إنما تعتمد على الضرب الجوي وإرسال مجموعات صغيرة لدعم أي تحرك داخلي ضد النظام العراقي الحاكم.
لا توجد فرصة لمشاركة قوات إقليمية للقوات الأمريكية في أي هجوم بري على العراق، ولا توجد أي مؤشرات تدل على أن أمريكا سترسل بقواتها البرية حتى إذا أرادت إسقاط النظام. إذا نرجع إلى عام 1991 مع الاختلافات بين المرحلتين، مع الاختلاف بين المرحلتين، نجد أن أمريكا كانت متحسبة جدا ومتحسسة جدا من إرسال أي قوات إلى داخل العراق في العمق العراقي، ولا تريد أن تدخل بورطة كبيرة داخل العراق، وفي حتى في مرحلة ما بعد صدام وترتيب بيت الحكم. هنالك سيناريوهات كثيرة تتحدث عن كيفية التغيير، وهنالك من يرى بأن الضربات الصاروخية والضربات الجوية على أهداف منتخبة وتوجيه الرسالة واضحة لقادة القوات المسلحة بأنهم ليسوا مطلوبين من قبل أمريكا والغرب ومن قبل العالم، وأن لهم فرصة واسعة في تنظيم بيت الحكم. وإذا ما قامت أمريكا وبريطانيا بتقديم إعلان نوايا، بيان نوايا، أي نية أمريكا والغرب هو إسقاط النظام القائم وتغييره بنظام آخر، هذه كلها تعتبر عناصر مساعدة من وجهة نظر بعض الأطراف الأمريكية والعربية أيضا. فإذا لا أجد فرصة لاستخدام القوات البرية، ولا أعتقد إن ما يكتب في الصحافة يمثل
حقيقة الخيارات الأمريكية كلما هناك هذا نوع من الحرب النفسية وربما حرب الخداع الاستراتيجي.
ثم تعود الصحيفة إلى الفكرة الرئيسية التي بدأت بها مقالها التحليلي، تلك هي أن العوائق أمام شن حرب ضد العراق بهدف تغيير نظامه ليست عسكرية إنما دبلوماسية. وفي هذا الصدد تنقل الصحيفة عن الجنرال شيبرت أن في الوقت متسع أمام الولايات المتحدة للعمل على الساحة الدبلوماسية وضمان قيام تحالف دولي وإقليمي وأوروبي جديد مؤيد للحرب ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وجولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في 9 دول شرق أوسطية إضافة إلى بريطانيا وتركيا ليست في حقيقتها سوى الملمح الأهم إلى عزم الرئيس جورج دبليو بوش ضمان مثل هذا التحالف بحسب الصحيفة الأمريكية The Dallas Morning News.
صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية نشرت مقالة اليوم الاثنين حول احتمال تعرض العراق لضربة أمريكية والانعكاسات السلبية التي قد تنبثق من هذه الضربة. الزميل ميخائيل ألاندرينغو والتقرير التالي.
نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية مقالة رأي اليوم الاثنين بقلم جوزيف سيغل عضو مجلس العلاقات الخارجية، جاء فيها أن عمل عسكري أمريكي ضد العراق سيحول انتباه الولايات المتحدة عن تنظيم القاعدة. وتابعت الصحيفة، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش العراق بأنه جزء من محور الشر في كانون الثاني الماضي، أخذ دق طبول الحرب يتعالى في واشنطن، وبات مسؤولون كبار في الإدارة والكونغرس يطالبون بضرب العراق. ومع أن النظام الاستبدادي للرئيس العراقي صدام حسين شرير وخطير، إلا أن القاعدة وليس العراق هي التي شنت الهجوم على الولايات المتحدة في 11 أيلول الماضي بحسب المقالة. وبالرغم من طرد القاعدة من أفغانستان، إلا أن هذا التنظيم ما زال يشكل قوة نشيطة وفعالة تتألف من آلاف الأعضاء في كافة أنحاء العالم. وتقول معلومات متوفرة أن أسامة بن لادن يظل على قيد الحياة، أما الفلسطيني أبو زبيدة الذي يعتبر رئيسا لقسم العمليات في القاعدة فمن الممكن أن يواصل الاستعدادات لهجمات إرهابية قادمة. وقد عثر على وثائق في منشآت القاعدة في أفغانستان تشير إلى أن بن لادن يستمر في تطوير الأسلحة البيولوجية والنووية، وبفضل عائدات كبيرة من تجارة المخدرات في أفغانستان ومن منظمات خيرية وكذلك ممن يدعم التنظيم في السعودية والكويت، يمكن للقاعدة وفروعها أن تستلم ما يتراوح بين 5 مليارات و15 مليار دولار. ويذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الذي يعرف بـ FBI حذر الأسبوع الماضي من إمكانية تعرض الولايات المتحدة لهجوم من قبل مجموعة ترتبط بالقاعدة. وشددت الصحيفة على أن الخطر الرئيسي ينبثق من ذلك التنظيم الإرهابي وليس من العراق. ونسبت لوس أنجلوس تايمز إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جورج تينيت قوله أن أمريكا تواجه خطرا مباشرا من القاعدة بالذات. وتابعت أن عملية عسكرية ضد العراق من شأنها أن تحول الانتباه عن ذلك الخطر. إضافة إلى ذلك، رأت الصحيفة أن حربا ضد العراق يمكنها أن تنصف هدفا استراتيجيا في مكافحة الإرهاب، وهو إقامة نظام عالمي أكثر أمانا من خلال الارتقاء بمعايير السلوك الدولي. الولايات المتحدة تطالب العالم بالقبول بقواعد سلوك أرقى، مما يشمل النفي غير المشروط للإرهاب ومراعاة حكم القانون والالتزام بعدم انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية. كما تشجع أمريكا دول العالم على التسامح الديني وتدعو إلى المزيد من الديمقراطية. وردا على سؤال لماذا تعمل الولايات المتحدة ذلك كله، قالت الصحيفة إن هذه الإجراءات تساعد في استئصال الإرهاب، ومضت قائلة إنه إذا كانت واشنطن تسعى إلى تغيير قواعد العالم فعليها أن تحافظ على القوة الأخلاقية التي تتمتع بها الولايات المتحدة تاريخيا على نطاق عالمي حسب تعبير المقالة. وإذا مدت أمريكا الحرب ضد الإرهاب إلى العراق فإنها ستتهم بالانتهازية وستفقد تأييد شركائها في أوروبا وحلفائها غير التقليديين في العالم الثالث الذين يستحيل القضاء على الإرهاب دون مساندتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن أهمية تأييد الدول النامية للمسعي الأمريكية ستزداد خلال المرحلة المقبلة لمكافحة الإرهاب، وافترضت ألا يعيد تنظيم القاعدة بناء مقر لها في بلد واحد، مضيفة أن المنظمة الإرهابية ستحاول التسرب إلى الأنسجة الاجتماعية للدول التي توجد فيها عناصرها. قدرات المخابرات الأمريكية ليست كافية لإتاحة هذا التنظيم، لذلك فإن واشنطن تحتاج إلى معلومات من جواسيس من الدول التي تعمل فيها القاعدة. الصحيفة أعربت عن الثقة بأن يكون الجيش الأمريكي قادرا على إسقاط النظام العراقي القائم، ولكنها أردفت أن مثل هذا التطرف سيلحق ضررا بقدرة واشنطن القيادية، ذلك أن الإعجاب الحقيقي بالقيم الأمريكية سيستبدل بالخوف من دولة عظمى غير قابلة للسيطرة تلجأ إلى استخدام القوة بسبب أو بدون سبب. وسيؤدي ذلك بدوره إلى إقامة تحالف بين دول غنية كانت أم فقيرة من أجل تقويض القوة الأمريكية. إضافة إلى ذلك، والكلام دائما للصحيفة الأمريكية، ستنعكس حرب ضد العراق على علاقات الولايات المتحدة مع روسيا والصين، فانفجارات 11 أيلول هزت العلاقات الدولية حتى باتت آفاق المصالح المشتركة مع هذين البلدين ممكنة ومرغوبا فيها. لكن ضربة أمريكية ضد العراق من شأنها أن تدمر ما نشأ من إجراءات تعاونية بين واشنطن وموسكو وبيجينغ. ولم تستبعد الصحيفة الأمريكية أن يمتلك الرئيس بوش أدلة على تورط عراقي في الانفجارات، ولكن في هذا الحال عليه تقديم هذه الأدلة، وكحد أدنى ينبغي أن تشرح الإدارة الأمريكية ماهية الخطر الذي يشكله العراق على الولايات المتحدة، وتثبت أن هذا الخطر أكبر مما ينجم عن تنظيم القاعدة. وعندما علم بوش بعد 11 أيلول أن القاعدة تنشط في حوالي 60 بلد، قال حسب ما نقلت عنه الصحيفة: لندمر قواعدها واحدة تلو الأخرى. وزادت لوس أنجلوس تايمز أنه كان محقا، ولكن هذه العملية تتطلب دقة بالغة في التخطيط والتنفيذ. وفي الأيام التي تلت 11 أيلول عرب الجمهور الأمريكي عن تأييد كبير لما يقوم به القائد العام الذي هو رئيس الولايات المتحدة. ولكن قبل أن يقدم الرئيس الأمريكي على حملة ضد العراق عليه أن يكون متأكدا من أن هذه الخطوة تخدم مصالح الولايات المتحدة القومية، كما جاء في ختام المقالة المنشورة في صحيفة لوس أنجلوس تايمز.
مستمعين الكرام، مركز ستراتفور للبحوث وصحيفة أمريكية نشرت اليوم تقريرين فيما يخص الشأن العراقي. الزميلة ولا صادق اطلعت على هذين التقريرين وعدت لكم الموضوع التالي.
نشر مركز ستراتفور للمعلومات اليوم تحليلا لخبر أوردته صحافة المعارضة العراقية أفاد بإعدام 10 من كبار الضباط في العراق بتهمة التدبير لمحاولة انقلابية ضد الرئيس صدام حسين. وقال المركز إنه لم يتم التحقق من صحة هذا الخبر، وإنه ربما يكون جزءا من حملة إعلامية تهدف إلى منع الدول الأوروبية والشرق أوسطية من دعم محاولات الولايات المتحدة لإزاحة صدام حسين بوسائل سرية. وقال المركز الذي نقل عن صحافة المعارضة قولها إن مدبري الانقلاب أنشأوا خلايا داخل الحرس الجمهوري ضمت عددا من كبار ضباط الجيش، قال إن التفاصيل بشأن ما حدث قليلة جدا، وإنه لم يتم التأكد من الإعدامات، وإن هذا الخبر ربما يكون جزءا من حملة إعلامية يشنها عدد من الجهات. ولكن أيا كانت الحقيقة وكما ورد في التحليل، فإن مثل هذه الأخبار تلقي ظلالا من الشك على قدرة واشنطن على تدبير انقلاب داخل العراق، كما تثير شعورا بالريبة لدى الحكومات الأوروبية والشرق أوسطية في قدرة الولايات المتحدة على إزاحة صدام حسين دون شن عملية عسكرية ضخمة. ثم نقل المركز عن صحافة المعارضة العراقية قولها إن جميع ضباط 10 الذين أعدموا ينتسبون إلى الحرس الجمهوري، وذلك بعد أن قامت عناصر قوى الأمن الخاص وهو الجهاز المسؤول عن حماية الرئيس وأسرته ومساعديه المباشرين باكتشاف المؤامرة الهادفة إلى الإطاحة بصدام. ونقل المركز عن مصادر المعارضة العراقية قولها أيضا إن الضباط ربما كانوا ينسقون مع جناح تابع للقوة الجوية ومرتبط بالحرس الجمهوري، وإنه قد تم استجواب الضباط والعاملين في هذا الجناح، وإن العديد من طياري القوة الجوية يواجهون الآن حكم الإعدام لتوفيرهم الغطاء للمتآمرين. وقال التحليل أيضا إنه لعدم وجود طريقة للتأكد من كون هذه الأخبار صحيحة أم كاذبة أو من كونها جزءا من حملة إعلامية، فيجب الأخذ في نظر الاعتبار احتمالات عديدة. فمن المعروف أنه سبق ولعدد من كبار العسكريين في العراق القيام بمحاولات انقلابية ضد صدام حسين، وإنهم دفعوا ثمنها، مما يحمل على الاعتقاد بصحة هذه الرواية، إذ ربما حاول الضباط 10 تجربة حظهم هذه المرة، إلا أنه تم اكتشافهم قبل تنفيذ الخطة. وهناك احتمال آخر وكما ورد في تحليل مركز ستراتفور للمعلومات، وهو أن المتآمرين ربما يكونون أبرياء تماما من تهمة التآمر ضد صدام، ذلك أن أجهزة الأمن في العراق شديدة الحرص ولا تعاقب لكونها تنشط بشكل مسبق، مما يعني أن صدام إما أنه حذر جدا حاليا، وهو أمر يمكن فهمه مع تشديد الولايات المتحدة من نبرتها إزاء العراق، أو أنه خائف جدا حتى من ظله. والاحتمال الأخير وكما قال مركز ستراتفور للمعلومات هو أن تكون هذه الأخبار كاذبة تماما، وربما تكون المخابرات العراقية أو جهات أخرى لا تريد أن تشن الولايات المتحدة حربا ضد بغداد هي التي روجت لها. وأضاف المركز بالقول إن العامل المشترك بين هذه الاحتمالات الثلاثة هي أنها تعزز الفكرة القائلة بأن الولايات المتحدة غير قادرة على تدبير محاولة انقلابية ناجحة ضد صدام، علما أن غالبية الحكومات لا تحتاج إلى الإقناع بمثل هذه الفكرة، ذلك أن الولايات المتحدة لم تنجح في تشجيع تدبير محاولات انقلابية لمدة عقد، ويبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية ما تزال تحث على هذا الخيار. ثم ذهب المركز إلى القول في تحليله إن الاستراتيجية البديلة لإسقاط صدام ما تزال موجودة، وهي شن حملة عسكرية تقليدية، إلا أن أوروبا والشرق الأوسط الذين يتحفظون أساسا على دعم عملية سرية ضد صدام حسين يعارضون بشدة شن حملة عسكرية كاملة وشاملة على العراق. ثم انتهى التحليل إلى القول إن هذه المعارضة قد لا توقف الولايات المتحدة إلا أنها قد تجبر واشنطن على فعل ذلك لوحدها. وعن الشأن العراقي أيضا، قالت صحيفة واشنطن تايمز في افتتاحيتها اليوم إن موضوع إسقاط صدام يشغل أذهان العديد من مسؤولي إدارة الرئيس بوش ومنهم الرئيس نفسه، وإن البنتاغون كما يقال تهيئ لشن هجمة على العراق. كما أوضح وزير الخارجية كولين باول نفسه الأسبوع الماضي إن وزارته تؤيد ذلك. وقالت الصحيفة إن الأمر ينطبق أيضا على أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، منهم السيناتور جوزيف بايدن والسيناتور جوزيف ليبرمان ونائب المرشح الرئاسي السابق آل غور، وإن حتى قائد الأغلبية في مجلس الشيوخ توم داشلي قرر التراجع عن كلماته التي انتقد فيها تعبير الرئيس بوش محاور الشر. ثم أضافت الصحيفة بالقول إن رياح الحرب تهب في واشنطن بلا شك، وإنه ليس من الغريب أن تسبب بورة التركيز الجديدة هذه في إطار الحرب على الإرهاب عدم ارتياح بين الحلفاء الأوروبيين الذين يخشون التفكير في عملية عسكرية أخرى، علما ألا أحد طلب منهم الموافقة عليها. وجاء في الافتتاحية إن العديد يرغبون في حدوث تغير في النظام في بغداد، ومنهم الشعب العراقي الذي عانى الأمرين تحت حكم صدام حسين، كما سترحب الدول المجاورة للعراق بذلك إذا ما تأكدت أن الولايات المتحدة جادة هذه المرة في التخلص من حاكم العراق، إذ سيكون الشرق الأوسط منطقة أكثر أمنا دون صدام حسين، كما سيسمح ذلك للولايات المتحدة بتعميق علاقاتها بالدول الإسلامية بعد إلغاء نقطة الخلاف وهي العقوبات على العراق. وقالت الصحيفة إنه بينما تبدو الأسباب الاستراتيجية للتخلص من دكتاتور العراق واضحة، إلا أن خطط التنفيذ ما تزال غير واضحة، فمن جهة سيكون لضربة تقوم بها المعارضة العراقية بدعم من الولايات المتحدة ومن قوتها الجوية فوائد جمة، إذ يمكن لمثل هذه الخطة أن تعيد الاعتبار إلى سمعة الولايات المتحدة في المنطقة، وربما تساعد العراق على إنشاء ديمقراطية. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بالقول إن السيناريو المرجح هو أن تحدث مواجهة بسبب فرق التفتيش في أيار مقبل، علما وكما حدث في الفترة السابقة لحرب الخليج فإن تقديرات الخسائر كبيرة. وذكرت الصحيفة بتعليق نشره في واشنطن بوست كي أدلمان المسؤول السابق عن الرقابة عن الأسلحة ونزع السلاح مؤخرا، قال فيه إن الحرس الجمهوري لم يدخل المعركة في عام 1991، وإن عددا من أفراد الجيش النظامي حاول الاستسلام لفريق تصوير إيطالي هربا من الحرب، وإن مئات الآلاف من أكياس الجثث لم تستخدم، وإن المتشائمين انتهوا بالخسران. ثم أوردت الصحيفة من جهة أخرى ما قاله أنتوني كوردسمان وهو باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهنا أقتبس: إذا ما سرنا إلى العراق فإننا سنسير إلى حرب مع قوات تعادل عسكريا أفعى سامة جريحة، إنهم ضعفاء ولكنهم ما يزالون خطرين وربما يتصرفون بطرق خطرة حقا، نهاية الاقتباس. إذ قد تكون هذه المعركة التي سيقاتل فيها صدام من أجل بقائه مختلفة عن حرب الخليج حسب قول كوردسمان، ذلك أن دكتاتور العراق قد يلجأ إلى استخدام ترسانته من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مما يحتم على الولايات المتحدة أن تدرج ذلك ضمن تهيئها إذا ما اتخذت القرار بشن عمل عسكري. ومع ذلك وكما ورد في الافتتاحية فإن خطر ترك صدام في السلطة أكبر من أن يهمل، وسيكون كابوسا أن تسقط أسلحة الدمار الشامل بين أيادي الإرهابيين، ومن المرجح أن يكون صدام هو القائم بالتجهيز. ولذا وكما انتهت الصحيفة إلى القول يجب على صدام أن يرحل، ولكن السؤال هو كيف؟ Thank you.
سيداتي وسادتي، أجرى مراسلنا في لندن أحمد الركابي مقابلة مع سياسيين عراقيين تحدثوا فيها عن فكرة إجراء تغيير في العراق عبر انقلاب عسكري.
قالت جماعتنا عراقية معارضة إنها لا تحبذ الانقلاب العسكري كوسيلة لتغيير النظام العراقي الحالي، وجاءت هذه المواقف في تعقيب على معلومات نشرتها صحيفة سعودية اليوم أفادت أن الاقتراح الجدي الرئيسي الذي تدرسه فعلا إدارة الرئيس بوش حاليا يقضي بتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ انقلاب عسكري على الرئيس صدام حسين يقوم به ضباط كبار من المؤسسة العسكرية الأمنية العراقية وليس ضباط من المعارضة. لكن ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الدكتور حامد البياتي يستبعد نجاح سيناريو الانقلاب العسكري الداخلي، إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته على أهمية الدور الذي يمكن للجيش العراقي أن يلعبه في عملية التغيير.
في الحقيقة في تصور أن هناك صعوبة لتحرك ضباط في الجيش العراقي من الداخل بسبب الاحتياطات الكثيرة التي اتخذها نظام صدام ضد أي تحرك من هذا النوع، وكذلك بسبب المراقبة المستمرة من قبل أجهزة الأمن وخصوصا جهاز الأمن الخاص لهؤلاء الضباط وعمليات القمع والقتل والتحقيق مع الضباط الذين يشك في ولائهم وتخطيطهم لأي تحرك. نعم هناك تصور لو أن الولايات المتحدة قامت بقصف مكثف لمراكز المراكز الحساسة في السلطة فربما يمكن لبعض وحدات الجيش أن تتحرك، وهي قد تراهن على هذا الخيار، لكن أثبتت السنوات السابقة أن هذا الخيار غير وارد ومن الصعب تنفيذه.
طيب ما هو الوارد برأيكم؟
أنا في تصوري أن تحرك المعارضة من الشمال والجنوب سيشجع ضباط الجيش على الالتحاق إذا رأوا أن الأمور متحركة وأن قوات المعارضة تتحرك ضد النظام، قد تلتحق بعض وحدات الجيش، قد يتحرك بعض ضباط الجيش في الداخل. وأما في حالة هدوء الأوضاع واستقرار الأوضاع في الداخل فمن الصعب القيام بتحرك. قد أرسلوا عدة رسائل أننا مستعدين في حالة وجود تحرك ومشروع كامل للتغيير فإننا سنقوم مثلا بمساعدة مثل هذا المشروع.
يعني يبدو من كلامك دكتور حامد البياتي أن للجيش أهمية كبيرة في عملية التغيير.
نعم نحن نعتقد أن التغيير يجب أن يتم على يد الشعب والجيش معا من خلال التعاون والتنسيق الميداني في الداخل، وليس من قبل الشعب وحده ولا من قبل قوى المعارضة أو من قبل الجيش وحده. هذه القوى يجب أن تعمل معا من أجل إنجاز مشروع التغيير.
الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، شكرا جزيلا.
مرحبا بكم.
أما سكرتير اتحاد الديمقراطيين العراقيين الدكتور فاروق رضاعة فيقول إن وسيلة التغيير ليست مهمة بقدر حدوث التغيير فعلا.
كاتحاد ديمقراطيين عراقيين، التنظيم اللي ما عنده لا عنده مسلحين ولا عنده تنظيم عسكري، كل ما في الأمر نأكد على موقف واضح أنه يجب أن يجي تغيير خلاص من النظام الدكتاتوري القائم في العراق بأي شكل ممكن وبأقل ما يمكن من خسائر. باشر لو صدر قرر رئيس نظام التنحي ومجيء حكومة ائتلافية تجمع المعارضة وتجمع البعثيين أهلا وسهلا. يعني احنا ليسنا ما اعتقد الاتحاد الديمقراطي، امس كان عندنا نقاش واسع في هذا الموضوع، ونعتقد انه حان الوقت من اجل انه الشعب العراقي يقول كلمته يعني وينتهي من استمرار حكم دكتاتوري استبدادي حكم العراق لمدة 30 سنة ورجع به الى الوراء يكفي. ولهذا نحن مع تغيير النظام الدكتاتوري الاستبدادي القائم، وبالطبع كأي عراقي نفضل أن تكون العملية بدون خسائر وبدون إراقة دماء وبدون قنابل وبدون بنية تحتية لو أمكن. يعني أحنا باتجاه عام أنه هذا النظام الاستبدادي إلى هسه ما قدر وباستمرار يشكل موضوع خطر حتى على جيرانه وحتى على الأكراد وحتى على المواطنين العراقيين. والمواطن العراقي لا تحل ما شاءت. احنا جانا تقرير قبل ايام من اخوان من داخل العراق يؤكدون انه الحصة التموينية اصبحت بائسة جدا، لانه المواد اللي تصدر الى العراق من الدول الشقيقة والجيران من نوعية سيئة جدا. فالوضع العراق العراقيين، شركات إيطالية كان مفروض تنشئ محطات طويلة طاقة كهربائية أفلست وانهزمت. يعني المشكلة أنه الحالة تسوء يوم بعد يوم، والعراقيين واقعين تحت هالسخطة الجاثمة على قلبهم. ولهذا احنا ندعو إلى أنه يجب أن يكون هالتغيير.
الدكتور فاروق رضاعة سكرتير اتحاد الديمقراطيين العراقيين، شكرا جزيلا.
شكرا أخي.
وفي السياق ذاته يقول السياسي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان، يقول إن الأكراد لا يميلون إلى سيناريو الانقلاب العسكري لتغيير نظام الرئيس صدام حسين، لأنه قد يقتصر على تغيير الوجوه وليس السياسة.
الأكراد بشكل عام يعني دائما كان هذا التصور وهذا الاحتمال موجود، يعني انقلاب القصر مثل ما يسموه. وبالنسبة لهذا الموضوع يعني يعتبر أنه هذا تغيير وجوه وبعدين خلق ديكتاتورية أخرى، وما أعتقد أنه هكذا انقلاب مع نفس العقلية البعثية ونفس العقلية السياسية الموجودة، طبعا امتداد لهذه العقلية السياسية مع تغيير الوجوه، لا أعتقد أنه يستطيع حل مشاكل البلاد بما فيها القضية الكردية. لذلك الأكراد بشكل عام يتخوفون من هالاحتمال ويتحفظون عليه وما يأيدوا بشكل عام. طبعا يريدون تغيير بالتأكيد، العراقيين بشكل عام، أكراد بشكل خاص يعني مهتمين كثير بالتغيير، يعني عانوا كثير من الحكم الحالي، ولكن يريدون تغيير فيها نوع من الديمقراطية، فيها حكم الشعب، الشعب ينتخب الناس، المؤسسات دستورية، صير حكم تعددي ديمقراطي. أما أنه انقلاب بالداخل نفس الحكم تغيير وجوه، أنا أعتقد ليس بصالح العراق، ولا يمكن أن نحل مشاكل العراق بشكل عام. ولكن أنا حسب تصور الأمريكان بشكل عام من زمان يدورون على هكذا الشيء، لأنه مثلا بالنسبة لهم انتفاضة شعبية أو حكم شعبي أو حكم ديمقراطي يمكن ما يصرف باعتبارهم ما يأيدون المسائل، ويخافون مرة يتكلمون عن الشيعة، مرة عن الأكراد، مرة عن الآخرين. فأنا في رأيي هم يحاولون تغيير عسكري سواء من الخارج أو من الداخل، يظهر أنه ما يتصوروا أنه من الخارج ممكن أو سهل، لأن صدام مسيطر على وضعه، ويعني الوضع العراقي بشكل عام يمكن من الخارج يمكن أصعب، ويكلف الأمريكان نفسهم، لازم يدخلون القوات ولازم هم
يدخلون
داخل، فيعيدون مسائل داخل حكم نفسه تغييرات عسكرية.
نعم، لكن ما السيناريو؟ يعني أنت تقول أنه الأكراد يريدون رؤية حكومة ديمقراطية في العراق، لكن ما السيناريو الذي يحبذونه للوصول إلى هذه الحالة؟ يعني هل الحوار مثلا مع النظام الحالي؟ هل يفضلون ربما السيناريو الذي يتحدث عن إشراك 200 ألف جندي أمريكي؟ ما هو السيناريو المفضل؟
والله ما اعتقد انه لديهم سيناريو مفضل او موحد. المشكلة انه المعارضة العراقية بما فيه من الاكراد ما عندهم اطار واحد او خطاب سياسي واحد حتى يحددون انه ما هو السيناريو اللي يريدوه بالضبط. طبعا انا في تصور الحوار مع الحكم الحالي غير مجدي، وصار حوارات كثيرة وما أدت إلى نتائج. طبعا
أنت كنت أيضا من أطراف الحوار.
نعم. من الستينات للتسعينات. ولكن في نفس الوقت طبعا أنه سيناريو أنه صير تغيير شعبي أو شيء ما معلوم. طبعا أحسن سيناريو هو أنه المعارضة العراقية تتحد بما فيه الأكراد، سيأتهم خطاب سياسي واحد، سيأتهم برنامج، سيأتهم اقتراع، بعدين يطلبوا من الآخرين يساعدوهم. طبعا يعني يمكن غزو أو 200 ألف قوات، هذه مو سيناريو طبعا يمكن مقبول بالنسبة للشعب العراقي ككل، يمكن يتأذى منه. فالسيناريو محدد ما موجود، ولكن انقلاب داخل نفس الحكم، عدم تغيير الحكم، تغيير الوجوه فقط، أنا أعتقد أنه لا يؤدي إلى حل مشاكل العراق. هاي المشكلة معناها من جديد هنصير مشاكل أخرى بشكل آخر. يعني
الدكتور محمود عثمان السياسي الكردي المستقل، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
وفي هذا الإطار أيضا يعتقد العميد توفيق الياسري أمين عام الائتلاف الوطني العراقي أن حظوظ الانقلاب العسكري الداخلي ضئيلة جدا.
مبدئيا أخي أحمد، كل الخيارات والاحتمالات قائمة في ظل وضع داخلي داخل العراق قابل للتعامل مع أي فعل قادم سلبا أو إيجابا، سواء كان انقلاب عسكري سواء كان أي من الخيارات والاحتمالات المطروحة. لكن ومن خلال معرفتنا لطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية القائمة وجهة ارتباطها، وخاصة بعد سلسلة العمليات اللي قام بها صدام حسين بحيث ربط معظم هرم رأس هرم المؤسسات العسكرية اللي أصبحت عديدة به مباشرة بصفته القائد العام للقوات المسلحة ونزولا إلى تسلسل السلم القيادي، هذه المؤسسة وحتى لمستوى كبار القادة أصبحت اليوم مسلوبة الإرادة والقرار، بل أكثر من هذا ربما وحتى خائفة من أي قرار أو تصرف أو إجراء تجتهد باتخاذه، فهي أسيرة التنفيذ الفوري والكامل للأوامر المبلغة من رأس السلطة فقط أو من يخوله. بمعنى حرمان هذه المؤسسة أو هذه المؤسسات وقادتها وآمريها من هامش الفعل والحركة والتصرف الذاتي لخدمة أي أهداف مهما تكون، وحتى الأهداف الاستراتيجية كهدف الإطاحة بالنظام. مما لا شك فيه أن هناك منظومة أقامها صدام حسين، منظومة من الجيوش المتعامدة المكلفة بمهام المراقبة والاحتواء بعضها للبعض الآخر، وبالتحديد ما يتعلق بأي تحرك أو حتى الشك بتحرك بالضد من رأس النظام. مع ذلك في ظل أي عمل عسكري خارجي موجه يستهدف تدمير مراكز السيطرة والقرار وعزل منظومة تمرير الأوامر وإدارة الأزمة بما تتهيأ له من أرضية لبعض القادة والآمرين، وخاصة في الحلقة القريبة من مصدر القرار بالعاصمة بغداد، وفي ظل ضعف المركز وربما حتى في غياب دور التنسيق ضمن خطة الأمن الاستراتيجية اللي تنفذ في حالات الطوارئ القصوى واللي تعتمدها القيادة العراقية إلى أقصى حالاتها، خاصة في أوقات الأزمة وفي حالة الخوف من تحرك مضاد للتحرك بالضد من النظام، وخاصة ضمن التشكيلات التي تحيط بقلب بغداد والمكلفة بحماية المرافق الحساسة والرأسية لرأس النظام وعائلته وحاشيته وحمايته. أي من هذا كله نستخلص أن فكرة الانقلاب العسكري أو ما يسمى سابقا بانقلاب القصر يبقى احتمال قائم، لكن بتقديرنا احنا ظروف تحقيقه وإمكانية تحقيقه ضمن الأجواء وضمن الآلية وضمن الديناميكية التي يعتمدها صدام بالتحسب لإجراء من هذا النوع ربما حظ بالنجاح يكون أقل من حظوظ الخيارات والاحتمالات الباقية.
كان هذا العميد توفيق الياسري أمين عام الائتلاف الوطني العراقي. أما الحزب الشيوعي العراقي فيعتقد أن الانقلاب العسكري قد لا يؤدي إلى التغيير الجذري الذي يطمح إليه الحزب، وهو ما عبر عنه القيادي الشيوعي رائد فهمي.
نحن في وجهة نظرنا في قضية التغيير نحن ندعو إلى إجراء تغيير جذري في النظام لتأتي إقامة نظام حكومة ديمقراطي فدرالي يضمن حقوق قومية للشعب الكردي ويأمن الديمقراطية العراق، وبالاستناد إلى قدرة جماهير شعبنا وإلى قواه الحية. وبالتالي التغيير الفوقي، وهذا ما نعتبر أن الولايات المتحدة من غير قليل تسعى إلى، نحن لا نعتقد أن تغيير أشخاص يؤدي إلى حل مشاكل العراق. فبالقدر نحن نؤيد أي تغيير ممكن أن يفتح الطريق إلى تغييرات ديمقراطية جذرية تخلص العراق من الحكم الدكتاتوري وتأمن وحدة الشعب العراقي وتضامنه وسلامة علاقاته مع الجيران وتخليه على طريق التطور السليم والعادل ويتم للشعب الطمأنينة والسكينة. الآن هذا هكذا التوجه من قبل الولايات المتحدة الحقيقة لا يفاجئنا. فمن المعروف أن نحن كنا نتصور منذ زمن غير قليل زمن بعيد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إجراء تغييرات فوقية.
يعني هذا مع الإشارة إلى أنه تقرير صحفي، يعني ليس هناك أي تأكيد رسمي حول هذا الموضوع.
بمعنى أن الولايات المتحدة منذ زمن بعيد تذكر أنه هي تتبع أكثر من سيناريو، فقد يكون هذا السيناريو المقترح من أول الوارد في الصحيفة السعودية هو أحد السيناريوهات اللي تتابعها تلاحقها الإدارة الأمريكية.
يعني بمعنى آخر أنتم كحزب شيوعي عراقي تعارضون السيناريو المطروح، يعني سيناريو الانقلاب العسكري الداخلي.
مو بمعنى العفو، احنا الآن هي الولايات احنا موقفنا من التغيير يعتمد على مدى قدرة مثل هذا التغيير أن يأمن نظام حكم ديمقراطي للعراق، وليس استبدال وجوه وأشخاص. هذا المعيار. فإذا كان هناك انقلاب عسكري مجرد يخلص من شخص صدام حسين أو من زمرة صدام حسين لحل مجموعة أخرى محلهم، فأنا أعتقد أنه هذا ما يستجيب إلى تطلعات شعبنا وإلى حاجاته. أما إذا كان ومع ذلك نحن من حيث المبدأ سنتعامل مع أي تغيير من منطلق مواقف القوى اللي ستأتي على رأس أي نظام جديد من مجموعة من المسائل، وفي مقدمتها مسألة الديمقراطية، حقوق الإنسان، قضية الشعب القردي، قضية قضايا العراق الوطنية الأساسية وما إلى ذلك. يعني هذه القضايا اللي بموجبها نحن نحدد موقفنا من أي نظام حكم قادم. ونعتقد أن التغيير اللي ندعو له هو التغيير الديمقراطي الجذري، وبالتالي أي تغيير ينتقص من هذه الوجهة نحن سنعمل لدفع الأمور بهذا الاتجاه.
كان هذا القيادي الشيوعي رائد فهمي أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل. Thank you.
يا اللي صار لي بيه.